يلصق بالجلد حتى يزداد عذابه، يوسع الجلد وكل درهم وكل دينار يجعل له مكان من الجلد، ولو كان أوراق نقدية تجعل أوراق صفائح من النار نعوذ بالله، ولو كان ورق العملة تجعل صفائح من النار نعوذ بالله، ويوسع الجلد حتى يتسع لهذه الدنانير وهذه الدراهم فيكوى نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وفي عذاب آخر سيأتي في الباب في الحديث الثالث، وهو أنه مثل الشجاع الأكبر، أيضا عذاب آخر نوع آخر من العذاب، ومثل ما الشجاع الأكبر هو الذكر من الحيات يعذبه نعوذ بالله. نعم.
قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تقأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأغلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان عذاب مانع الزكاة إذا كانت الزكاة في الإبل والبقر والغنم ونوع الذبح، إذا كانت دراهم دنانير عملة فإنها تصفها لصفائح من النار ويعذب بها، وإن كانت الزكاة التي منعها من الإبل أو البقر والغنم فإنه يعذب بها. تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي حقها تطعه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطيه حقها تطعه بأغلافها وتنطحه بقرونها. هذا مختصر. في الحديث الآخر أنه إذا كان صاحب إبل ومنع منها زكاتها يبطح لها بقاع قطر فتطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاه رد عليه أخرها، تكرر العملية في يوم كان خلاله 50,000 سنة ثم يرى سبيل ثم يلجنه وما يلجنه. وإذا كان صاحب بقر أو غنم كذلك يبطح لها بقاع قرقر تطعه ضلف بضلفها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاه رد عليه أخرها، تكرر العملية طول هذا اليوم الطويل في يوم كان خلاله 50,000 سنة ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث بين أنه لا يودي حقها، وأن المال فيه حقوق أخرى غير الزكاة. الزكاة هذا حق واجب بدون مطلقة، وهناك حقوق بأسماء. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، تحلب الإبل على الماء إذا وردت على الماء تحلب على الماء حتى ويسقى المساكين، لأن المساكين والفقراء يشوفون لها، فإذا وردت الإبل أو الغنم وكان هناك مساكين تحلب، من حقها تحلب على الماء. ومن حقها أن يشرب فقرا من لبنه، ومنها إطراق فحلها، يطرق الفحل يدل على أن العارة واجبة. إذا طلب إذا كان عنده طلب أخوه جملا أو ثورا أو فوس فيس للإطراق يعطيه بدون مقابل. النبي نهى عن عصب الفحل وضراب الفحل، يجب بذله مجال. ومنها إعارة دلوها، والصواب أن الإعارة واجبة إذا كان ما ينقص، إذا طلب قدر أو قدوم أو سكين وجب إعارته. قال تعالى ويمنعون المعروف. هناك حقوق أخرى، إطعام الجائع وفك الأسير، والحديث أطعم الجائع وفك العاني، ومن النفقة على الأقارب والزوجات والمماليك، كل هذه من حقوق المال. ثم ذكر من يصنع الغلو فقال ولا يأتي أحدكم من رقب شاة يحملها على رقبته لها يعار، إذا غلها يحملها على رقبته لها يعار صوت الشاة، فيقول يا محمد يعني يستغيث بي يوم القيامة فقل لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ولا يأتي، وإذا كان غل بعير فيأتي ببعير يحمله على رقبته له رقاء، يقول يا محمد فقل لا أملك لك شيئا. وفي اللفظ الآخر ولا وفي بعض قول قاع تخفق، فيه دليل على أن الغال يحمل ما غله يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ويعذب تعذيبا له. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتين يعني شدقين ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا قوله جل وعلا ولا يحسبن الذين يدخلون الآية.
نعم. وفي هذا الحديث بيان إثم مانع الزكاة وعقوبته وأنه يعذب بعذاب آخر إذا كان ذهب وفضة أو عملة صفح له صفحة من النار، وإذا كان إبل أو بقر يبطح لها. هذا نوع من العذاب. والنوع الثاني من العذاب يمثل له هذا المال الشجاع أقرع، والشجاع هو الذكر من الحيات، شجاع الذكر من الحيات حية عظيمة، والأقرع هو الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم، كثرة السم سقط شعر رأسه. إذا حية عظيمة يمثل له هذا المال حية عظيمة ممتلئة سمة يتبعه يؤذيه، له زبيبة ثانية يطوقه ويأخذ بالهزمتين بشدتين ثم يقول أنا مالك أنا كنز يعذبه. يعني هذه الحية تكون طوقا عليه ويأخذ بشدتين ويقول أنا مالك أنا كنز. وجاء في الحديث الآخر أنه يتبعه وهو يفر منه، هذه الحية تتبعه ويفر منه، فإذا رأى أنه لا حية فيه مد يده فجعل يقضمها كما يقضم الفحم صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا الحديث فيه دليل على أن مانع الزكاة إذا لم يكن الوجوبة لا يكفر، لأنه قال في الحديث لما ذكر عذابه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لكان سبيله إلى النار ولم يكن له سبيل إلى الجنة. وهذا إذا لم يقاتل على منعها، إذا منعها ولم يقاتل على منعها تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر. أما إذا قاتل على منعها فإن منعها وقتله على منعها، إذا منعها وقاتل عليها حكم بكفره، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من منعها وقاتل عليها قتال المرتدين وحكموا بردته. أما إذا لم يقاتل عليها فإن تؤخذ منه ويعزر ولا يكفر، هذا الصحيح في صح قول العلماء. قال بعض العلماء أنه يكفر حتى ولو لم يثبت وجوبه ولو لم يقاتل عليه. بعض العلماء يرى أن منع الزكاة كفر، وكذلك ترك الصوم كفر وترك الحج كفر، والصواب أن هذا خاص بالصلاة، الصلاة هي الترك كفر. أما إذا ترك الزكاة ولم يدخل وجوبها ولم يقاتل عليها فهذه معصية وكبيرة لكن لا يكفر، وكذلك ترك الصوم كبيرة ولا يكفر، وكذلك إذا ترك الحج لا، هذا خاص بالصلاة، هذا هو الصواب. وعلى هذا مانع الزكاة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يدخل وجوبها وهذا كافر، الثانية أن يمنعها ويقاتل عليها وهذا أيضا يحكم بكفر، الثالثة أن يمنعها ولا يقاتل عليها مع الإقرار بوجوبها فهذا لا يكفر، يكون عاصي وضعيف الإيمان وتؤخذ منه ويؤدب ويعزر ولا يكفر. ففي حالتين يكفر إذا جحد وجوبها أو منعها وقاتل عليها، والحالة الثالثة إذا منعها ولم يقاتل عليها هذا ضعيف الإيمان يعزر ويؤدب ويحبس ويجلد وتؤخذ منه ولا يكفر. نعم.
باب ما أدي زكاته فليس بكنز.
باب
ما أدي زكاته فليس بكنز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعله الله ظهرا للأموال. حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس لوز صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
نعم، هذه الترجمة جزم فيها المؤلف بالحكم لوضوح الأدلة، فقال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء، خلافا لأبي ذر كما سيأتي، أن المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز، وأما ما لم تؤدى زكاته فهو كنز يكوابه يوم القيامة. فالمال إذا أدي زكاته ما يسمى كنز ولو كان ملايين، أما إذا لم تؤدى زكاته ولو كان قليل، ولو كان مئة فإنه يكوابه صحيح النار ويكوابه. ولهذا جزم المؤلف بهذا بالترجمة لوضوح الأدلة، واستدل بالآية: والذي يكون ذهبا فضة ولا ينفقون في سبيل الله، فمن أنفق الزكاة فلا يفقه. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان زها فلم يؤدي زكاة فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله عن الزكاة طهرة للأموال، فالزكاة تطهر الأموال وتبقى طاهرة ولا يكون فيها. واستدل أيضا بالحديث حديث أبي سعيد في تحديد الأنصبة، تحديد الأنصبة، قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق، والأوقية 40 درهما، فيكون النصاب 200 درهم، الأواقي فضة نصابها 200، إذا بلغ عنده النصاب وبلغ وحال عليه الحول يؤدي الزكاة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة، ذود الإبل، خمس من الإبل فيها الزكاة، 4 ما فيها. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، الأوسق هي الحبوب والثمار، الثمار والثمور حد 5 أوسق، والوسط 60 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون النصاب 3 صاع، إذا بلغ عنده من الحبوب والثمار 3 صاع وجب فيها الزكاة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأنصبة، فلما حدد الأنصبة دل على أن الزكاة دخلت في الأنصبة طهرت. ولو كان الإنسان يجب عليه أن ينفق ما زاد عن حاجته لما كان لتحديد الزكاة فائدة، مش الفائدة من تحديد الأنصبة؟ كم سيأتي أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته. وكذلك أيضا بقاء الأموال بعد الميت تورث، والله تعالى ذكر آيات المواريث كلها تدل على أنه لا بأس في بقاء المال بعد إخراج الزكاة. نعم.
حدثنا علي سمع هشيما قال
أخبرنا، نقف على الحديث الثلاثة، فيها كلام طويل وفيها بيان مذهب أبي ذر رضي الله عنه أنه خالف مذهب الجماهير، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله جميع بطاعته ورزق الله جميع النافع والسلام، صلى الله على محمد وآله وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول فضيلة الشيخ: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيف نزكي عن الراتب الشهري الذي نتقاضاه، وإذا زاد الراتب في نصف السنة أو آخرها فكيف نزكي عنها؟
الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف إن أنفقه وانتهى ما في شيء، وإن بقي منه بقية فإنه يسجل هذه البقية، إذا كانت بلغت النصاب يسجل كل ما يبقى بعد كل شهر يسجله، فإذا جاء العام القادم يخرج. فإذا كان عند راتبه مثلا 6000 وأنفق 3 وبقي 3 يسجل 3 في شهر شعبان، و3 في شهر رمضان، و3 وهكذا، أو 2000 في شهر رمضان، و1000 في شهر شوال. فإذا جاء شهر رمضان الثاني ينظر فيما كتبه ويزكيه 3، وإذا جاء رمضان ينظر 2000 يزكيه، وفي شهر شوال 1000 زكية، وفي شهر ذو القعدة 500 زكية، وفي شهر محرم 1500 زكية، وهكذا. هذه طريقة لا يجب عليك كلها. إذا قلت هذه متعبة صعبة على المسجد كل شهر كل شهر وزكي، نقول لك في طريقة أسهل منها، وهي أن تختار شهر من السنة في شعبان أو في رجب وتنظر ما عندك وتزكي الجميع. تنظر شوف إيش عندك الآن مما جمعته في الأشهر الماضية، عندي 7000 زكي 7000، ما حال عليه الحول فهي زكاة، وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة وتشتري. فإن أبيت فاعمل بالطريقة الثانية، قلت أنا ما أريد أقدم الزكاة، وسجل سجل والله يعينك، سجل وخذ ما بقي، ما في إلا هذا، إما هذا وإما هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا حريص على اتباع الجنائز في المقابر، ولكن لدي ابن يدرس في حلقة بعد العصر، وأحضر الصلاة في المسجد الذي فيه الجنازة، ثم أذهب ابني الحلقة في مسجد في مسجد آخر، ثم أذهب إلى المقبرة، هل في ذلك حرج؟
إذا اتباع الجنازة معنى تتبعها من حين صلى عليها. إذا صليت على الجنازة ثم ذهبت بابنك للحلقة ثم ذهبت للمقبرة تكون زيارة، ما كنت تكون زيارة للمقبرة، لك أجر الزيارة. أما اتباع الجنازة تتبعها من حين صلى عليها. نعم. من تبع حتى تدفن كلا قراض تتبعها أو تجلس حتى تدفن لكل قراض. أما إذا رأت تؤدي ابنك للحلقة ثم ذهبت للمقبرة هذه زيارة في أي وقت تزورها الآن ولا أي وقت آخر. نعم.
يقول: هل حديث لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟
نعم.
من معلقات البخاري.
لا هذا نعم قال هشام بن عمار، لكنه موصول وهو من شيوخه، وموصول في وصل العلماء، وهو موصول وهو ثابت. وهذا الحديث يفيد أمرين: الفائدة الأولى في علم من علم النبوة، وأن هذه الأمور لا بد أن تقع، شرب الخمر الخمر والزنا والحرير والخمر والمعاصي. والأمر الثاني التحذير من هذه الأمور، وأنه ينبغي الإنسان يحذر حتى لا يكون من هؤلاء الذين يستحلون الزنا والخمر والحرير والمعاصي. نعم. فأما طعن ابن حزم طعن في هذا الحديث وقال إن هذا الحديث معلق أو غير معلق، قد غلطه العلماء، قالوا هذا من أغلاطه ابن حزم رحمه الله، وغلاطه استحل الغناء، له رسالة في حل الغناء وطعن في هذا الحديث، قال هذا ما وراه البخاري مسلم وإنه معلق. هذا بين العلماء وبينوا أنه غلط وأن هذا من أغلاطه، ولهذا قال بعضهم حتى في أبيات قال لا تسمع عنا بقوله ابن حزم. نعم. المقصود أن ابن حزم غلطان في هذا، أول حديث وين كان معلق فهو أول من شيوخه، وثانيا أن العلماء أنه وصل في غير الصحيح، فالحديث موصول ما في إشكال. نعم.
يقول: هناك عمارة تجارية معروضة علي للبيع، قد أجرت محلاتها التجارية على بنك تجاري، هل يجوز شراؤها في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن أؤجر محلات تجارية وعمارة تجارية على بنك تجاري؟
نعم لا يجوز أن تشتريها وتؤجرها، لا تؤجرها على من يحصل لها فيها سواء بنك أو غير بنك، تؤجرها على بنك يتعامل بالربا، أو تؤجرها على أناس يحلقون اللحى، أو تؤجرها على من يضع فيها آلات اللهو ويبيع فيها الدخان، لا تعينهم على الإثم. الله تعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
يقول: هل تصح التسمية بعبد الحق؟
نعم، الحق من أسماء الله، ويعلم أن الله هو الحق المبين. نعم.
من
هذا بعض العلماء عبد الحق الإشبيلي، اسمه عبد الحق الإشبيلي. نعم.
فضيلة الشيخ: هل اقتناء ساعة وقلم مطري بالذهب أو لبسها؟
إيش؟
هل اقتناء ساعة أو قلم مطري بالذهب؟
نعم.
أو لبسها محرم أم لا؟ أرجو أن توضح لنا.
نعم، محرم على الرجال، ليس للرجل أن يلبس الساعة المطرية بالذهب. أما المرأة فإذا اعتبرتها من الحلي فالمرأة تتحلى بالذهب، أما القلم لا يجوز أن تتحلى بالذهب لا للرجل ولا للمرأة، كذلك النظارة وكذلك الملعقة والكأس كل هذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، لكن المرأة تتحلى بالذهب، تتجمل لزوجها بالذهب في أصابعها وفي رقبتها ويديها لا بأس، لكن الأواني والأقلام والملاعق والكأس لا تجوز لا للرجال ولا للنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا يعني كفرة ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آلة الفضة إنما يجارته في بطنه نار جهنم. نعم.
يقول إذا قام جماعة من الطلاب بكفالة يتيم واحد هل لهم جميعا أجر كفالة اليتيم؟
نعم لا لهم أجرهم كل على حصته. والكفالة من المعلوم أن الكفالة ليس الإضرار دفع المال مثل ما يظن بعض الناس تدفع المال ليس الكفالة وإنما إطعام اليتيم. الكفالة أن تطعمه وتربيه عندك تكون عندك في البيت تربيه تكفل تقوم بكفالة وتربيته. لكن إذا كان مثلا ما يسمى كفالة تكفر مثلا خارج البلاد هذا ممكن يسمونه كفالة يعني وهو ليس كفالة في الحقيقة وإنما هو إطعام إطعام نفقة على اليتيم. الكفالة لابد فيها من أمرين نفقة وتربية. نعم.
يقال بأن في حجر عائشة رضي الله عنها مكان لقبر الرابع يقال بأنه يدفن فيه عيسى ومريم عليه الصلاة والسلام هل هذا صحيح؟
لا أعلم والله أعلم ليس عندي علم بهذا. لا. نعم.
قوله تعالى وأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما تفسير هذه الآية؟
إذا تمنى يعني تلا تمنى التلاوة إلا إذا تمنى علي تلا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. أما مسألة الغرانيق فصلت العظيم فهي غير ثابتة وأن الشيطان ألقى على الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ فرأيت ملاكه العزة ومناك الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن لشفاعتهن لترتجى هذه غير ثابتة. ذكر لها الحافظ الحجر أن لها مرسلاء هذا يشد بعضها بعضا والشيخ الإمام محمد بن الوهاب ذكر القصة واستفاد من الفوائد التي تؤخذ منها صرف النظر عن كونها ثابتة أو ثابتة. نعم.
يقول هل يجوز لي تأجير الفحل لمن لديه نوق؟
ها؟
هل يجوز لي تأجير الفحل لمن لديه نوق؟
لا ما يجوز. النبي قال نهى عن عصف الفحل ما يؤخذ ونهى عن طلاب الفحل فإنما يبذل بدون أجر ما يجوز أجره. لكن إذا كان الإنسان عنده فحل ويعطيه مثلا ثم أهدى الهدية أعطاه حزمة علف من دون شر لا بالكرامة لا بس. أما أن يأخذ أجرة لا. النبي نهى عن ضراب الفحل نهى عن سفو الفحل يبذل مجانا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم الدعاء لإخواننا المسلمين يفرج عنهم ما هم فيه لعل الله يجعل بدعائكم وتأمين المسلمين لهم فرجا ومخرجا.
نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين وأن يزيل همومهم ونسأل الله أن ينصر أخوان المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير. نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويوحد صفوفهم ويرجع كلمتهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسبهم. نسأل الله أن يفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبذلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما أدي زكاته فليس بكنز.
باب
ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. حدثنا علي سمعه شيئا وقال أحمد شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي فأخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس لود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد, هذه الترجمة تزل المؤلف رحمه الله تعالى فيها بالحكم لوضوح الأدلة وظهورها, فقال رحمه الله باب ما أدي زكاة فليس بكنس, وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه جماهير أهل العلم أن ما أدي زكاة فليس بكنس, وما لا تؤدى زكاة فإنه كنس. ما أدي زكاة ليس بكنس, وما لا تؤدى زكاة كنس لفاقع يوم القيامة. إذا كان عنده أموال كثيرة ولو ملايين وأدى زكاتها فإن الزكاة تطهرها ولا يكفيها, وإذا كان عندهم ما نصاب ولم يؤدي زكاته فإنه كنز لكوابه, فصلى الله السلامة والعافية. استدل المؤلف رحمه الله على أن ما أدى الزكاة ليس بكنز أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأنصبة, الأنصبة الزكاة, فتحديد الأنصبة يدل على أنه إذا أخذ الزكاة من هذا النصاب فالباقي له أن يدخره, ولهذا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. سلبي حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا وقت عقية وهي 40 درهم, فالخمس تكون 100 درهم, يكون نصاب الفضة 100 درهم, إذا كان معه 100 درهم فضة فهذا هو النصاب يخرج الزكاة 40 خمس في 200 5. وهي تعادل في الريالات العربية السعودية بفضة 56 ريالا, تعادل 56 ريالا. إذا كان عنده 56 ريالا فضة من العربي السعودي يخرج زكاة, والأوراق النقدية ينظر قيمتها كم تساوي الآن عند الصيادق الريال العربي, ممكن يساوي 10 ريالات من الوراء أو 15 ريال تقريبا أو 20 قد يصل لها, فتنظر إذا كان عندك من الأوراق النقدية ما يعادل 56 ريالا من الفضة العربي السعودي فهذا هو النصاب, لأنها 56 ريال فضة عربي هي تعادل 200 درهم رقية الفضة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة, ذود الإبل أن نصابها خمس, إذا كان عنده خمس من الإبل فرعى من البر أكثر الحول فإنها تؤدى زكاة فيها الزكاة, وإذا كان عنده أربع فليس فيها زكاة. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة, أوسق يعني من الحبوب والثمار, والوسق 60 صاع, تكون 5 أوسق 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, والصاع ملء كفي الرجل المتوسط اليدين ليس بصغيرتين ولا بكبر 4 حفنات, هذا هو الصاع النبوي. فإذا كان عنده 300 صاع من التمور أو من الحبوب فإنه يؤدي زكاة ولو كانت دخلت في البيت, بعض الناس إذا كان عنده دخلت في البيت تأتي 300 صاع ما يطلع الزكاة, يظن أن الزكاة ما تدل على هذا الساتين حتى في البيت, ولا يحتاج نصاع ما يحتاج حول, يعني الحبوب والثمار ما لها حول, يقول الله تعالى وآتوا حقه وما حصاده, الحول إنما يشترط في بهيمة الأنعام وفي الذهب والفضة وما يقوم مقامه وفي عروض التجارة, أما الحبوب والثمار ليس فيها حول, ليس فيها حول, من حين يشتد الحب ويطيب الثمار تؤدي الزكاة, تؤدي الزكاة. بعض الناس عندها بعض نخلات خاصة في البيت ويأتي الثمر أكثر من 300 صاع ولا يفيد الزكاة غفلة منه, يظن أن الزكاة لا تجب إلا على أهل النخيل والبسد حتى ولو كان في البيت, لكن عندك نخلات وجاءت الثمر 360 صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تخرج الزكاة 40 في المئة 2.5 500 خمسة. فالبخاري رحمه الله استدل بتحديد النصاب على أن الزكاة على أن مواد الزكاة فليس بكسر. لو كان الإنسان يطالب بالقليل والكثير ينفق الكثير والقليل ما صار تحديد النصاب فائدة. ما الفائدة من تحديد النصاب؟ لولا أن تحديد النصاب يفيد أن الإنسان إذا أخذ الزكاة ما بقي من الزكاة له أن يبقيه عنده لما كان تحديد النصاب فائدة، لأنه على القول بأنه يجب إخراج القليل والكثير ما فائدة النصاب، لأن أبا ذر رضي الله عنه ثم سيأتي يرى أنه يجب إخراج القليل والكثير، يخرج ما زاد عن حاجته كله فيه. فهذا الحديث فيه دليل على أن ما أودي زكاته ليس بكنز، هذا الحديث كما تدمر، ولو كان كنزا بأخوابه لما كان لتحديد النصاب وإيجاب الزكاة النصاب معه، ولكان القليل والكثير من المال يجب إنفاقه إلا مقدار حاجته، وما زاد عليه فهو كنز يكوابه. وكذلك أيضا الميراث، يكون الإنسان تحديد المواريث والله تعالى قسم المواريث بنفسه يدل على أنه لا بأس، يعني يبقى الإنسان شيئا من المال فإذا مات يورث عنه، ولو كان لا يجوز الإنسان يبقى شيئا زاد على حاجته ما بقي مواريث صورة. وأبو ذر رضي الله عنه، وكما قال ابن عمر من كنزها، لما قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال عربي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال ابن عمر رضي الله عنه من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، يعني جعل الله الزكاة طهرا للأموال، قبل أن تنزل الزكاة كان يجب على الإنسان أن يخرج ما زال عن حاجته، فلما فرض الله الزكاة صار الواجب الزكاة والباقي إن الإنسان يبقيه عنده. وأبو ذر رضي الله عنه بقي على الأمر الأول قبل أن تنزل الزكاة، فأبو ذر رضي الله عنه يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فينزل الناس ولا يعلم به. أبو ذر بقي على الأمر الأول، هو يفتي لأنه لا يجوز الإنسان أن يدخل ما زاد عن حاجته كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
حدثنا علي سمعه شيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلة هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فيه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة
فقدم يقدم إلى دورج البلد بابتعد ويتحب، وقدم يقدم قدم يقدم من باب نصر ينصر إلى يتقدم القوم، قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وأما قدم يقدم على وزن شرف وكرمة إذا صار قديما، هذه قدم لها ثلاثة أحوال، حالة الأولى قدم يقدم من باب السعيد يتعب إذا ورد البلد، وقدم يقدم بنصر ينصر إذا تقدم القوم، قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة، وقدم يقدم إذا صار قديما، صار الشيء قديما شرفا. نعم.
فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. ولو
لأن أبا ذر رضي الله عنه يرى الأمر الأول، يرى أنه لا يجوز الإنسان أن يبقي ما زاد عن حاجته، اختلفوا معاوية يرى أنه يبقي، فكان أبو ذر يحتج بهذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب، فمن أبقى زيارة عن حاجته فهو كنز نكابه. قال له معاوية هذه في أهل الكتاب ليست في أنا، فقال أبو ذر فينا وفينا، فاختلف فشكاه وأرسل إلى عثمان فأرسل إليها أن يخدموا فقدم فصار يفتي بربيعة أبو ذر فأنكر الناس عليه واستغربوا فقال له عثمان لو تلحيت قريبا من الربدة تفعل التشويش والمشاكل فذهب إلى الربدة قال ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت لأن عثمان أمير المؤمنين وقد أمرني أو أشار علي فأنا أسمع وأطيع له فلهذا سكن الربدة وهي قرية بعيدة من المدينة الآن هي الآن مسافة بعيدة تقرب من فوق 100 كيلو 130 أو أكثر وليس فيها أحد جاء بعض الخام معلم ما ليس فيها أحد مورده فهي بعيدة الآن المدينة مسافة بعيدة نعم
فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشي ألا سمعت وأطعت حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريجي قال حدثنا الجريجي عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب واللائئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله
ما لا رأي أبي ذر رضي الله عنه أنه لا يجوز لأحد أن يبكي عنده من الذهب والفضة زائدا عن حاجته الذهب والفضة خاصة دون العقارات فإذا أبقى شيء من الذهب والفضة زائد عن حاجته فهو كنز يبقى به يوم القيامة ولهذا لما روى عنه الأحنف بن قيس أنه جاء إلى ملأ وسلم عليه ثم قال بشر الكانزين برض يحمى عليه من الجهنم رض حجارة يحمى عليه من الجهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخدم من نوض كتفه من الجهنم ويوضع على بعض كتفه حتى يخدم من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية قال الأحنف وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري منه فقلت له لا أرى القوم يعني لا أظنهم إلا كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قلت من خليلك النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خليل كيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وأبو ذر قال خليلي يجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا ذر خليلا لكن أبو ذر هو الذي اتخذه خليلا أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا لأن الخلة هي كمال المحبة ونهايتها الخلة كمال المحبة ونهايتها أعلى درجة في المحبة هي الخلة والخليل هو الذي امتلأ قلبه بمحبة خليله ووصلت المحبة إلى سويداء قلبه وانشغاف قلبه والخليل لا يتسع قلبه لأكثر من خلة واحد ما يتسع القلب لأكثر من خلة لكن يتسع القلب لأكثر من حبيب ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بخلة الله فليس فيه مكان بخلة أحد ولو كان فيه متسع لكان لمن لكان لأبي بكر. وهذا معنى قوله لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض فاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لأبي بكر، لكن قلبي امتلأ بخلة الله فلا يتسع لأحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، ولكن صاحبكم يعني نسخ خليل الرحمن. وقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما المحبة فإن القلب يتسع لأكثر من خليل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها أبا بكر ويحب أسامة زيد وأبوه زيد، يحب رسول الله ويحبه ويحب عدد كبير. أما المخل أقول له ما يتسع، القلب لأكثر من خليل واحد. ولهذا يغلط بعض الناس يسمي الرسول حبيب الله، بعضهم يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا غلط. محمد خليل الله أيضا، المحبة أخمى من المحبة. ولهذا بعض الناس ما يسمى الرسول بل الحليل المصطفى الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الخليل، هو خليل عليه الصلاة والسلام له أفضل من المحبة. هذا ما بعض الناس يظن أن المحبة فوق الكل، يقول صلوا على الحبيب، الحبيب المصطفى الخليل عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، هو خليل الرحمن له خل له أكمل. أما قول أبي ذر خليل خليلي هذا نقول من جهة أبي ذر لا من جهة الرسول، أبو ذر هو الذي اتخذ النبي خليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه خليل لأنه خليل الله. قال خليل، قلت من خليله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يا أبا ذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا أتبصر أحدا، يعني جبل أحد هو جبل عظيم في شمال المدينة وقعت عنده غزوة أحد. قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، يعني في آخر النهار ينظر إلى الشمس يعني قريبا من الغروب، وأنا أرى يعني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة يعني قبل غروب الشمس. قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. وفي اللفظ الآخر ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثا، يعني ثالث ليلة، إلا أنفقه كله، إلا شيء أصده لبيت، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمين وعن شمال وأمام وخلف، يعني وزعه إلا شيء لدين وفيه لدين. ابن أبو ذر فهم من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر أكثر أن لا أكثر من حاجته. ثم قال أبو ذر وإن هؤلاء لا يعقلون، هذا من كلام أبي ذر، وإن هؤلاء لا يعقلون وإنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أسألهم عن دين حتى يلقى الله. فأبو ذر رضي الله عنه يرى هذا، يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي أكثر من حاجته، فإذا أبقى فهو كنز الأكواب، وأصر على رأيه هذا. ورأيه هذا لا شك أنه خطأ، لأنه تمسك بالناس، وقد خالف أبا ذر جمهور الصحابة وعامتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، كلهم رأوا أن ما أدي الزكاة فليس بكنز، وهذا هو الصواب. أما أبو ذر رضي الله عنه فقد غلط في فهمه، وقد استغل الشيوعيون والاشتراكيون ذلك، فجعلوا يسلبون أموال الناس ويقولون أن أبا ذر اشتراكي، قد كذبوا في ذلك، فما عملوا بقول أبي ذر؟ فأبو ذر إنما يرى ذلك في الذهب والفضة خاصة دون العقارات. وهؤلاء الاشتراكيون والشيوعيون يبتزون أموال الناس ويبتزون كل شيء، ثم هم متحللون من الديانة، هؤلاء الشيوعيون متحللون من الديانة، فلا يعملون بالشريعة جملة، ويسلبون أموال الناس محتجين برأي أبي ذر، وينفقون ذلك يبتزون أموال الناس وينفقونها في شهوات محرمة. أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي أكثر من حادثه، بل يجب عليه أن ينفقه ويواسعه، واستدل بعموم الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون، وعموم الحديث بشر الكانزين برضف يحمى عليه، وبقول النبي في آخره ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. ولهذا لما قدم المدينة من الشام كثر عليه الناس مستغربين رأية، فأشر عليه عثمان الصحابة بأن يتنحى قريبا، فسكن الضبلة. والخلفاء الراشدون والصحابة كلهم يخالفون أبا ذر رضي الله عنه، وكان أبو بكر من الأغنياء وعمر، وكان أيضا عثمان من الأغنياء، وكان أيضا أبو بكر عمر عنده مال، وعبد الرحمن بن عوف عنده مال ولا أثر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حث على الصدقة وتسابق أبو بكر وعمر جاء أبو بكر جاء عمر بنصف ماله فقال ما أبقيت لأهله قال أبقيت له نصف ماله ما أنكر عليه ما قال أفق كله ما يجوز لك أن تبقيه. وأبو بكر رضي الله عنه جاء بجميع ماله قال ما أبقيت له قال أبقيت لهم الله ورسوله. تجب العلم على أنه يجوز الإنسان ينفق جميع ماله إذا كان له كسب يومي يستطيع. عمر أبو بكر يكسب يوميا كسب يكفي لأهله إذا كان عنده كسب يومي لا بأس أن تصدق بجميع ماله لكن يكسب يوميا. أما إذا كان لا ما عنده كسب صدق بماله يبقى يشهد ينفق على أهله لا ليس له ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب لما كعب وقال إن من ثوبتي أن أنخلع من مالي صدق الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ولا يقل أنفقه كله. هل يدل على أن رأي أبي ذر رضي الله عنه خطأ؟ وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة في 300 بعير لا أحلى سيارة واشترى بئر رومة وبقي عنده مال ولم ينكر على النبي ما قال أنفق مالك كله لا تبقي شيء إلا حاجتك. ودلت النصوص على أن إخراج الزكاة يطهرها ولو كانت ملايين. والغلط قد يغلط الصحابي وغير الصحابي. ابن عمر رضي الله عنهما غلط وراوي حديث حفظ الشوارب وأخذ اللحى عام ومع ذلك اجتهد رضي الله عنه فكان يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر يقبض على قبضه ما زاد يأخذه يأخذ من رأسه من لحيته ويتأول أن هذا من التفث فلا يقضي تفثه أن التحلل يكون ما يأخذ من الرأس واللحية. وهذا غلط غلط رضي الله عنه في هذا. فصار بعض الناس يحتج بقول عمر ويقول ابن عمر يجزي أخذ ما زاد من قبضه. لا ابن عمر لا يجزي أخذ ما زاد من قبضه. ابن عمر في الحج خاص يأخذ ما زاد من قبضه إذا حج أو اعتمر يأخذ من رأسه من لحيته يتأول أن هذا ما يتفق. وكذلك أيضا أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث ولوغ الكلب إذا ولغ الكلب في أحدهم بلغ سبع مرات وكان اجتهد وكان يفتي بأنه يغسل ثلاث مرات يغسل ثلاث مرات فغلط. فالغلط مردود على صاحبه والحجة كتاب الله وسنة رسوله السنة القاعدة عند أهل السنة الكتاب والسنة حاكمين على كل أحد الصحابة على غيره. الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم تؤمنوا ما قال ردوه إلى رأيك ولا نأكله. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. فمن غلط من الصحابة أو من العلماء أو من العلم إذا كان الصحابة يغلطون فغيرهم يغلطون باب أول. إذا كان الصحابة هم أفضل من يغلطون فالتابعين يغلطون وتابع التابعين يغلطون ولا إما يغلطون أبو حنيفة يغلط ومالك قد يغلط والشافعي يغلط وأحمد يغلط كل واحد يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. إذا قلت قولا وقولي يخالف الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بالحديث. كان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن تكتب أقواله وفتاويه كما قال ابن القيم رحمه الله كان يكره أن تكتب أقواله وفتاويه حتى يقول اكتب النصوص لا تأخذوا بأقواله. قال ابن القيم رحمه الله فعلم الله حسن نيته فجمع فتاويه حتى جاءت كذا وكذا حمل بعيد. فمقصود أن رأي أبي ذر هنا رحمه الله رضي الله عنه غلط لأنه تمسك بالأمر الأول والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
نعم. وهذا الترجمة فيها الحث على إنفاق المال في الحق يعني في وجوه المشروعة. فإذا انفقنا في وجوه المشروعة فهذا فيه فضل عظيم. فإنفاق المال في وجوه المشروع فيه الترغيب. وحديث الوعيد على من لم يؤدي الزكاة هذا خاص بمن لم يؤدي الزكاة. فإذا أدى الزكاة فإن النصوص دلت على أنه يستحب له أن ينفق في الوجوه المشروعة. على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال الله تعالى: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحسد هنا المراد به الغبطه، الحسد المراد به الغبطه. الحسد حسدان، حسد مذموم وهو تمني زوال النعمه عن الغير، هذا حرام، هذا ياكل الحسد كما تاكل النار الحطب. يعني يحسد على الشخص يتمنى ان تزول النعمه عنه فيكون معجبا من هذه النعمه، هذا حرام، ومن شر حاسد الى حسد. وحسد ثاني لا تتمنى ان تزول النعمه، تمنى ان تبقى النعمه على اخيك لكن تتمنى ان يكون لك مثلها، تكون مثله، هذا حسد الغبطه لا باس. لا حسد الا في اثنتين، يعني لا غبطه. المراد الحسد هنا الغبطه. في الحديث جواز الغبطه وانه ليس من الحسد المذموم، وفيه تحريم الحسد وتمني زوال النعمه عن الغير، فان سعى الى زوالها بقول او فعل كان ذلك ظلما مع الحسد، فيجتمع فيه حسد وظلم. اذا تمنى زوالها عن الغير هذا حسد حرام، واذا سعى في زوالها بقول او فعل صار ظالما. فجمع بين الشرين، جمع بين الحسد القلبي وبين الظلم الذي سعى بقوله او فعله في زياده النعمه عنه. وقوله الا في اثنتين يعني في خصلتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني انفاقه، سلطه على هلكته يعني انفاقه واخراجه من يده، هلكته سلطه على يعني اهلاكه وانفاقه لكن في سبيل الحق. ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها. المراد بالحكمه هنا العلم النافع، حكمه تطلق على معاني، والمراد بها هنا العلم النافع، ورأس ذلك وأساسه القرآن العظيم. ولهذا جاء في الرواية الأخرى في اللفظ الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والمعنى واحد. والمقصود من الترجمة أن إنفاق المال في حق مرغب فيه، أما إنفاق الزكاة هذا واجب، خرج الزكاة هذا واجب، وما زاد عن الزكاة فهو مرغب فيه. نعم.
باب الرياء في الصدقة، بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد. والطل النداء.
نعم، هذه ترجمة فيها بيان حكم الرياء في الصدقة وأنه يبطلها. باب الرياء في الصدقة يعني وأنه يبطلها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا بالآخر. دلت الآية على أن الصدقة تبطل بالمن بأمرين، بواحد من أمرين: المن والأذى، بالمن والأذى وبالرياء أيضا. بالمن والأذى كان يمن على الفقير، يعطي الفقير، ثم كل ما لقيه يقول: أعطيتك وأعطيتك وأنا أعطيتك وأنا كذا، يمن عليه ويؤذيه، يمن عليه ويؤذيه ويعدد عليه دائما، كل ما لقيه قال: أنا ما قصر، أنا أعطيك، أنا أعطيك اليوم الفلاني وأنا أعطيك كذا، كأنه يوبخه. هذا المن والأذى، فالمن يمن بها عليه والأذى يؤذيه ويجرح شعوره، وكذلك الرياء يبطلها لأن المرائي مشرك لم يقصد وجه الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركت الشرك. المؤلف استدل على أن الرياء يبطل الصدقة بالقياس على المن والأذى، كما أن الذي يبطل الصدقة فالرياء يبطل الصدقة. ولهذا قال: باب الرياء في الصدقة يعني وأنه يبطلها، لقول الله تعالى في المن والأذى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال ابن عباس: صلدا يعني كلمة تفسرها في الآية، أي ليس عليه شيء. والوابل المطر الشديد، والطل الندى، لأن المؤلف يريد حريص على الفائدة، فإذا مرت الآيات فيها كلمات قد يشكي معناه يشرح رحمه الله وينقل شرحا كتاب البجاز لأبي عبيد وغيره. الآية قالت يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم ضرب الله المثل قال فمثله كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مثل لمن يبطل الصدقات بالمن والأذى. مثل صفوان صخر حجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل. ما هو الوابل؟ فسره منه قال وابل المطر الشديد. قال عكمه أصابه مطر شديد تراب على إيش؟ على حجر الأملس نزل عليه مطر شديد. هل يبقى تراب ولا يزول؟ يبقى شيء ولا ما يبقى؟ ما يبقى. فتركه صلدا. صلدا فسره المؤلف معناها إيش؟ ليس عليه شيء. فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ضرب الله مثلا آخر للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. وقال فسر الطل أن الطل النجا. يقول المعنى أن الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا كمثل جنة بستان بربوة أرض مرتفعة فأصابها وابل مطر شديد فآتت كلها ضعفين صارت ثمرة مضاعفة فإن لم يأتي مطر أقل شيء يصيبها الطل الندى. فدائم تكون البستان هذا حي. إن أتاه مطر هذا أخرج ضعف الثمرة وإن لم يأتيه مطر يكفي الطل. فكذلك الذي ينفق مالا في أمرات الله عمله مقبول وعمله صالح كمثل البستان الذي فوق الربوة يأتيها المطر وإذا قصر تأخر المطر فإنها تكتفي بالطل فإن لم يصبها بعد فطل والله بما تعملون بصير. نعم.
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان أن الصدقة من غلول لا تقبل لأن الغلول هو خيانة سرقة من الغنيمة وخيانة من الغنيمة فلا تقبل لأن الله لا يقبل إلا من كسب طيب والكسب الذي يكون من الغياء من الغلول والخيانة هذا كسب خبيث فلا يقبله الله. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث حديث رواه الإمام مسلم لا تقبل صدقة من غلول لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث رواه مسلم والمؤلف ما ذكر لأنه ليس على شرطه لكن أشار إليه في الترجمة وثابت عنده لكن المؤلف رحمه الله التزم لأنه ما يأخذ الصحيح الصحيح إلا ما كان على شرطه يكون هناك التقاء بين الراويين ولو مرة واحدة. أما الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة ولهذا روى الحديث لا تقبل صدقة من غلول. البخاري ليس على شرطه الحديث ولذا أكتفى بالإشارة إليه في الترجمة فقال باب لا يقبل صدقة من غلول. الحديث ثابت في صحيح مسلم. والغلول هي السرقة من الغنيمة هذا الأصل. الأصل أنه إذا قاتل المسلمون الكفار في الجهاد وغنموا أموالهم هذه الأموال يؤخذ الخمس ويقص الخمس أخماسا مثل الله وللرسول ولقرابة الرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل وأربعة أخماس تقسم على الغانمين على المجاهدين. فإذا أخذ بعض الناس من الغنيمة شيئا قبل أن تقسم هذا يسمى غلول هو من كبائر الذنوب. من ذلك أن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه سهم أصاب في بعض المغازي فقتل فقال ناس هنيئا له الجنة فقال بلى والذي يصيب بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها مقاسم تشتعل عليه نار. فالشملة قطعة قماش خذها قبل أن تقصد صارت تشتعل عليه نار هذا الخيانة من الغنيمة. ومثل أيضا لخدم بيت المال سواء خيانة من الغلو، يأخذ من بيت المال بغير حق، أو يأخذ من صدقات يجمعها، يجمع صدقات ثم يسرق منها، أو من أوقاف، كل هذا من يعتبر خيانة، يعتبر غلو. فإذا غلى أموالا وخان ثم تصدق منها فلا يقبله الله، لأنه كسب خبيث، والله تعالى لا يقبل الكسب الطيب. ولهذا ترجم المؤلف فقال: باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا بكسب طيب. ثم استدل بالآية وهي قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وش وجه الدلالة الآية؟ هل فيها شيء الصدقة من غلول؟ ما فيها الآية. الآية الله تعالى فضل القول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها أذى. قول معروف يعني كلام طيب، ومغفرة يعني يسمح عن الذي أخطأ عليه، أفضل من كون يتصدق بصدقة ويتبعها أذى. إذا تصدق بصدقة وأتبعها أذى للفقير الذي تصدق عليه بطلت الصدقة. وخير منها القول المعروف والمغفرة. إذا قلت قولا معروفا كلاما طيبا وعفوت أيضا عمن أخطأ عليه، هذا أفضل من كون تصدق على الفقير ثم تتبعه بالأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. طيب المؤلف استدل بهذا على أي شيء؟ على أنه لا تقبل الصدقة من الغلول. هل في صدقة من الغلول الآية؟ ما فيها، لكن المؤلف قاسها كما أن الصدقة تبطل بالأذى ويكون القول المعروف والمغفرة خير منها، فكذلك إذا تصدق من الغلول فلا تقبل لأنها من كسب الخبيث، ولا يقبل الله إلا كسب الطيب. نعم.
باب الصدقة من كسب طيب، بقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل.
فلوها صحنا.
فلوها. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لفضل الصدقة من كسب طيب، وأنها تضاعف، وأن الله يربيها ويضاعفها حتى يكون الشيء القليل كالتمرة مثل الجبل لصاحبه. واستدل المؤلف قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، الربا ممحوق، ممحوق البركة، ولو كان تجمع عند لسان مال الربا فهو ممحوق البركة، وهو إثم عليه في يوم القيامة. بركة ممحوقة في الدنيا والإثم عليه يوم القيامة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها ويضعفها وينميها، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال المؤلف إلى قوله تعالى: ولا خوف عليه ولا هم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فوعدهم تعالى بهذا الثواب العظيم: لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أموال وأولاد. وأعمالهم الإيمان وعمل الصالحات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث أبي هريرة قال: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. من تصدق يعني تصدق على فقير محتاج بعدل ثمرة، يقال عدل وعدل يعني بقيمتها، قيمة ثمرة، زينة ثمرة، بعدل عدل وعدل يعني بقيمة ثمرة. ولا يقول الله الطيب، هذه جملة معترضة لبيان أن أن كسب الخبيث لا يقبل، ولا يقبل الله للطير فإن الله يتقبلها بيمينه، في إثبات اليمين لله عز وجل وأن الله له يمين. وأما الشارع فنقل عن بعضهم أنهم أنكروا اليمين وقالوا إن هذه جارحة وجارحة لا تقبل، هذا باطل، فلما على طريقة البدع والصواب إثبات اليمين لله وأن الله له يمين. وجاء في الحديث الآخر أن الله يأخذ بيمينه ويأخذ وبيده الأخرى القبض أو الفيض، وفي اللفظ الآخر وكلتا يده يمين، يعني وكلتا يده ربي يمين مباركة. قال بعض العلماء إن كلتا يده يمين ولا يقال إن له يمين وشمال. جاء في صحيح مسلم إثبات الشمال وأن الله يأخذ بشمالها، بعضهم طعن فيها فتفرد بها بعض الرواة، وسماها في الحديث الآخر وبيده الأخرى. والأقرب أن إثبات اليمين والشمال، أنه يمين وشمال، لأن إثبات اليمين مطابق الشمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه يمين في الشرع والفضل والبركة وعدم النقص، وإن كان له يمين وشمال بخلاف المخلوق، فإن اليمين والشمال ضعيف فيها نقص، أما يد الرب فلا يحقنا، بل كلاهما يمين مباركة، يمين في الشرف والفضل والكرم وعدم النقص بخلاف المخلوق، فإن الغالب أن الشمال فيها ضعف ونقص، أما يدي الرب فكلتاهما يمين مباركة. جاء في الحديث يطوي الله السماوات بيمينه ويطوي الأراضي بشماله، وكما في الآية والسماوات مطويات بيمينه. أما قوله وكلتا يدي ربي يمين، يعني كلتا يدي ربي يمين يعني في الشرف والفضل والكرم وعدم النقص والضعف. وفيه أن الله تعالى يربي الصدقة بكسب طيب للمسلم كما يربي أحدكم فلوة وهو ولد الفرس، وفي اللفظ آخر في الصدقة كما يربي أحدكم فصيلة وهو ولد الناقة. نعم.
باب الصدقة قبل الرد.
سم
قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي.
هذه الترجمة ويقول المؤلف باب الصدقة قبل الرد، وذكر حديث حارثة بن وهب وحديث أبي هريرة هي الحث على المسارعة إلى الصدقة وعدم التسويف قبل أن يأتي وقت لا يستطيع الإنسان أن يتصدق، لا يجد من يقبل صدقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموت فصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقة فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. في صحيح مسلم أن الرجل يطوف بالصدقة من الذهب فلا يجد من يقبلها، وهذا إنما يكون في آخر الزمان كما جاء بعد نزول عيسى وفي أيام المهدي تكثر الأموال وتخرج الأرض بركتها حتى إن اللقحة من الإبل تكثر فئام من الناس من اللبن تسقيها، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس جماعة كثيرون، وحتى يستظل الجماعة بقص الرمان، الأرض أزلت بركتها والأموال كثرت في يد الناس وفاض المال والساعة قريبة وسط الساعة قريبة، فلا أحد يحضر الصدقة، فيأتي الإنسان بالصدقة يطوف بها ويعرضها من الذهب ولا يجب أن يقولها، فيقول يا فلان أنا عندي صدقة أرجوك تقبلها، يقول لا والله ما لي حاجة ما لي حاجة، لو جئت بأمس يمكن أخذها لك الآن أنا عندي أكثر من كلام شو سوي بالذهب اللي عندي. فهذا فينبغي الإنسان أن يصدق قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجب أن يقول صدقة، إذا كان ذهب ويطوف به ويعرضه ولا يقبل فغير الذهب من باب أول، فصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقة فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. اشتغل الناس بالآخرة بسبب ظهور أشراط الساعة بسبب كثرة المال وعدم الحاجة إليه، الناس رأوا أشراط الساعة، خرج المهدي أو نزل عيسى وخرج يأجوج ومأجوج ورأوا أشراط الساعة وكثر المال، فصار لهم زهد في الدنيا بسبب كثرة الأموال في أيديهم وقرب ورغبتهم في الآخرة لظهور أشراط الساعة في الكبار، فبيلحث على الصدق قبل أن لا تؤخذ منه ولا يجد من يقبلها. في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، يزيد المال حتى يهم رب المال، حتى يهم رب المال يعني حتى يهتم من يقبل الصدقة، يصير عنده هم ومن ما يقبل الزكاة ماذا يعمل الزكاة، الله يستر أحد يقبلها، يهتم يهم رب المال من يقبل الصدقة من يقبل الزكاة، وروي حتى يهم رب المال، يهم رب المال أو يهم من أهم يعني. يهم حتى يعني يريد رب المال من يقبلها، وحتى يعرض المال على الناس فيقول الذي يعرضه لا عرض لي فيه، ففي الحث على الصدقة والمسارعة وعدم التسويف قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجد من يقبل الصدقة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له ألم أوتك مالا، فليقولن بلى، ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا، فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة.
نعم. وهذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العينة فقط والثاني يشكو قطع السبيل يعني خافة السبيل، واحد يشكو الفقر والثاني يشكو قطع السبيل يعني يريد قطع الطريق الذين يقطعون الطريق فالسبل غير مؤمنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل يعني يريد قطع الطريق فإنه لا يأتي عليكم إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير غير حافظ، خفير الحافظ الحارس، وكانت العرب إذا خرجت بعير لها وأرادت أن تمر بقبيلة أخذت أحد أفراد القبيلة يكون خفيرا لها، فإذا رأت قبيلته تركته. وكان هذا إلى عهد قريب، هذا إلى عهد حتى إلى عهد قريب قبيل حكم الملك عبد العزيز، كان الناس حافظ ما يذهب للحج إلا بالخفيف، ما يستطيع أن يذهب للحج غير قطاع الطريق. ثم بعد ذلك أمن الله السبل واجتمعت الكلمة على الولاة حكام آل سعود، وكانوا قبل ذلك ما يستطيع أحد الحج واحد أو أفراد، يجتمعون جماعة كثيرون ويكون معهم فراس بسبب قطاع الطريق، كل أهل البلد يجتمع مجموعة كبيرة من أهل البلد يحجون سواء. أما الذي حج يعني عدد قليل فإنها قطاع الطريق يقتلونه ويأخذون أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما قطر السبيل فإنه لا يتعرفهم إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير بغير حائز بسبب تأمين السبل. وأما العيلة الفقر فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه بسبب كثرة المال وفيض المال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يقتن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، إن الله تعالى يكلم مكافحة بدون حاجة. استدل به على رؤية الكفار في عرصات القيامة من قال بغير حجاب لله، استدل به بعض العلماء على رؤية الكفار لله في عرصات القيامة بدون حجاب، وقالوا إن الحجاب يكون بعد ذلك، يكون في أول الأمر يرون الله ولا ينتفعون بهذه الرؤية، بل تكون الرؤية عذاب لهم كالسارق الذي يرى الحاكم ثم يقطع يده أو يسكنه. وقيل إن هذا الخطاب خاص بالمؤمنين، ومن العلماء قال إن الكفار يخاطبهم الله ولا يرونه محجوبون، عملا بقول تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يقتن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجمان. الترجمان هو المعبر الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، ترجم يعبر، والمعنى أن الله تعالى يكلم كل أحد بدون واسطة ولا حجاب، لا حجاب ولا واسطة، ما في ملك ينقل كلام الله، بل الله يكلمه بدون حجاب، ليس بينه وبين الترجمان ولا حجاب. ثم يقول الله له، يقرر كل أحد يقرر الله، يقول: ألم أوتك مالا؟ فيقول: بلى ورب. بلى يا رب. ثم لا يقول أن الرب له: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: لا بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، واللفظ الآخر: وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. ثم قال: فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. فيه أن الصدقة تكون حجاب من النار. ورد في بعض الروايات: فلا يرى إلا ما قدم، فيجمع بينها بأنه يرى ما قدم من المال ويرى ما قدم من العمل جميعا. فقال النبي: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، نصف تمرة تكون حجاب عليه، نصف تمرة يعطيها الفقير تنفع، إذا أعطى هذا نصف تمرة وهذا نصف تمرة وهذا نصف تمرة تجمع عنده شيء، إذا أعطى هذا لا يحصل لسه شيء ولو قليل، أعطى هذا ريال وهذا ريال وهذا خمسة تجمع عنده شيء نفع الفقير. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى عائشة تشحذ ولا وجدت عائشة إلا تمرة، قلت النبي: ما وجدت إلا تمرة، فأعطتها تمرة واحدة فشقتها بين ابنتيها، كل واحدة أعطتها نصف تمرة ولا تأكل شيئا، وعائشة تمرض. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألت أخبرتها، فقال: إن الله أوجب بها لها الجنة لهذه الرحمة. وأبو عبيدة أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأعطاه جراب من تمر لم يجد غيره، 300 الجيش السرية ما عندهم إلا جراب من تمر، وكان أمير الجيش يوزع عليهم كل يوم تمرة واحدة من الصباح إلى الليل ما في إلا تمرة واحدة. قال: ماذا تفعلون؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء وتكفينا إلى الليل، وقد وجدنا فقدها لما انتهى الجراب ما وجدنا فقدها، ونضرب الخبط بعصينا ونأكل حشاش من الحشاش الآن. فإذا الصدقة حجاب من النار ولو شق تمرة، شق يعني النصف، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، إذا ما وجد شيء قد يكون في بعض الحالات لا يجد شيء ولا نصف تمرة، مثل عائشة جاءتها بيت النبي صلى الله عليه وسلم كامل ما وجدت إلا تمرة واحدة. فإذا لم يجد شيئا وجاءه فقير يرده بكلمة طيبة تقوم مقام الصدقة عند فقرها. يعيده إن شاء الله يأتينا، تأتينا في وقت آخر إن شاء الله، يأتينا الخير ونعطيك، تأتينا في وقت كذا إن شاء الله، سنبذل الجهود إن شاء الله، إذا أكل شيء تأتينا في وقت آخر. كلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند فقدها، يكون حجاب من الصدقة، حجاب من ولو شق تمرة، والكلمة الطيبة تقوم مقامها عند عدمها، عند عدم الصدقة، وجود الصدقة. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
نعم. قال فيه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه الصدقة من الذهب ثم لا يجد من يأخذها منه. إذا كانت من الذهب لا تقبل فغير الذهب ما بأغلى، يعني الذهب هو أغلى شيء، وهذا يدل على شيء، يدل على كثرة الماء، ويدل أيضا على الورع، يتورعون من أخذ ما لا يستحقه لأنه ليس بحاجة إليه. وأما قوله ويرى الرجل واحد يتبعه أربعون امرأة يلدن به قلة الرجال وكثرة النساء، هذا يكون بسبب الحروب التي تقضي على الرجال بسبب الأمراض والأوبئة. وهذا في آخر الزمان تكثر الحروب والملاحم، ومن أصل الساعة قرب في وقت المهدي وفي خروج الدجال تكون حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وفيها انتصار المسلمين على النصارى. ساق الإمام مسلم رحمه الله في كثير من الحديث في هذا، ساق الجيش الذي يخرج من المدينة إلى النصارى هم يقدرون، وأنه ينقسم ثلاثة أقسام، قسم ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا، وقسم يقتلون أفضل من أفضل الشهداء عند الله، والثلث الثالث يجاهد يصلح الله عليهم. وذكر كذلك حديث فتح القسطنطينية، وأنه بعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال والناس يعلق رسولهم بالزيتون، يصف الشيطان ان الدجال خلفكم في اهلكم. هناك حروب طاحنه بين المسلمين وبين النصارى في وقت المهدي وفي وقت الدجال، والامر ليس ببعيد والله اعلم، نحن الان في اخر الزمان، فالحروب تقضي على الرجال، ويوجد تقضي على القبيله الواحده، ولا يوجد من قبيله الا واحد، فيتجمع اربعين امراه يلبن بهذا الرجل الواحد وينتمين إليه وينتسبين إليه ويحتمين به، يكون يدافع عنهم حتى لا يعتدي عليهم أحد ويقوم بحوائجهم وينتسبن إليه. أربعين امرأة ما يجد في القبيلة إلا واحد، فإذا وجد واحد فرحوا به وانتسبنا إليه وجئنا إليه فصار يقضي حوائجهن ويدافع عنهن ويلوذن به وينتسبن من كثرة النساء وقلة الرجال. نعم.
باب اتقوا النار ولو بشق ثمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية إلى قوله من كل الثمرات. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. حدثنا سعيد بن
مالك. هذه الترجمة معقولة للحث على الصدقة ولو بالشيء القليل، ولو لا يخسر الإنسان ولو كان قليلا، المهم يتصدق. ولهذا جاء في الحديث الآخر دينار أنفقته على أهلك ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على فقير أعظم هجر الذي أنفقته عليه. وفي الحديث الآخر سبق درهم ألف درهم سبق درهم ألف درهم. كيف ذلك؟ هذا رجل عنده درهمان تصدق بدرهم وأبقى لأهل الدرهم، والآخر تصدق بألف لكن عنده ملايين ألف من ملايين، فصار الأول تصدق بدرهم غلب الآخر لأن تصدق بدرهم ما عنده إلا درهم يتصدق بنصف مال، والذي تصدق من ملايين وعنده مئات الملايين تصدق بقليل، فسبق درهم ألف درهم. ففيه الحث على الصدقة ولو بالقليل ولو بشق تمرة. هذه الترجمة قول المصنف رحمه الله: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. فيها الحث على الصدقة ولو بالقليل، وشق تمرة نصف تمرة، اتقوا النار ولو بنصف تمرة والقليل من الصدقة، عطف القليل على شق تمرة من عطف العام على الخاص. والمعنى اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بأقل من شق تمرة، حتى أقل من شق تمرة ولو مثقال ذرة. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعمل من خير ما استطاع ولو قليل ولو أقل من استطاع، وأقل منها الكلمة الطيبة. إذا لم يجد شق تمرة تكون الكلمة الطيبة صدقة، صدقة على الفقير يرده بكلام طيب كلام جميل ويعده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فالذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مع الإخلاص وتثبيتا من أنفسهم مثل الجنة بستان الذي فوق الربوة يأتيه المطر فيخرج ضعفين، فإن لم يأتيه مطر وتأخر المطر صابه الطل والنداء والصفاء. فكذلك الذي ينفق ماله في غمرة الله أجره مستمر. قال المؤلف رحمه إلى قوله من كل الثمرات، وهو قول تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هل يود الإنسان هذا؟ ما يود أحدا. تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، له جنة تستاهل له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، كبير تقدمت به السن ولا عنده إلا هذا البستان ينفق على أولاده فيها نخيل وأعناب، وأصابه الكبر ما يستطيع يكسب ما عنده إلا هذا ينفق على أهله فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ماذا تكون حاله؟ الحال حال سيء. كذلك يبين الله لكم هكذا الإنسان الذي يبذل أمواله بالصدقات والمن والأذى والكسب الخبيث هكذا تكون حاله، كحال الإعصار الذي أصاب هذه الجنة فأحرقها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وهو قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول: لما نزلت آية الصدقة يحث على الصدقة كنا نحامل، يعني نحمل بالأجرة. كان الصحابة رضي الله عليهم لما نزلت آية الصدقة وحثهم النبي على الصدقة ما عنده شيء صار الواحد يحمل بالأجرة ثم يتصدق بالأجرة، يعني يشتغل حمال يذهب إلى اللي يبيعون يشترون ويحمل يحمل الأمتعة ويعطونها أجرة، يشتغلون حمال. هذا ما في عيب، مثلا الحمالي يحمل الأمتعة يحمل الأمتعة الناس يعطونها أجرة أو بواسطة عربة، هذا أولى من يكون يشحل الناس يكون عارف على الناس العمل ما في عيب شرع. مثلا يكون حمالي أو يشتغل يكون سباك أو كهربائي أو مبلط أو بنع أو دهان أو جزار، يعمل أي عمل أو يبيع يحلف بالبيع بالزراعة أو يبيع ويشتري، هذا شرف، بل مأمور به ولا يكون إنسان عالة على الناس. فالصحابة لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة صار الواحد يشتغل حمال يروح للسوق ويحمل، فإذا حصل درهمين تصدق بدرهم وأبقى لأهل الدرهم، ومن ذلك جاء رجل هو أبو عقيل تصدق، جاء رجل من الصحابة وتصدق بشيء كبير فقال المنافقون هذا مراعي، وجاء رجل ما عنده الا صاع صدق بصاع قالوا هذا إن الله لا غني عن صاع هذا، مش الصاع هذا تصدق صاع لله الله غني عن صدقة هذا. المنافقون ما يسلم منهم أحد، صدق بقليل يقول هذا ما في حاجة، ما يقدم لربه إلا قليل، واللي صدق بكثير يقول مراعي. هؤلاء المنافقون شرهم شرهم يصل إلى كل أحد حتى في زمن الصحابة، ولهذا لما جاء رجل وتصدق بشيء كثير لمزوه وقالوا مراعي، ولما تصدق رجل بقليل قالوا إن الله غني عن صاعي. فنزلت هذه الآية الذين ألمزوا المتطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم، إذا كان الصحابة المراعين هذا يدل على فضله، يحمل الواحد ويتصدق. وبعض الناس لضعف إيمان عنده الآلاف ولا يتصدق.